بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: فرع، وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة. المسألة الثالثة كان الحديث حول التكسب بالدم على اعتباره أحد الأعيان النجسة، فأدخله المصنف في العنوان الأول من العناوين الخمسة، وهو كان العنوان الأول في الأعيان النجسة، تكسب الأعيان النجسة. قسم المصنف الدم إلى قسمين: القسم الأول اللي هو حسب الأصل هو النجس، الدم النجس، فأصل المسألة تعرض فيها للتكسب بالدم النجس. وذكرنا في الدرس السابق أن المصنف استدل بوجهين أو بثلاثة، وعلى تفصيل أنه بكل وجه مستقل أو منضمة وصل إلى عدم جواز التكسب بالدم النجس، ثم أوجد فرعا يتعرض فيه للدم الطاهر على اعتبار أن الدم الطاهر الأصل في الدم هو النجاسة. الدم الطاهر يكون وجود قليل نادر ثانوي بعد حصول شيء، بحيث يكون الدم يخرج من نجاسته إلى الطهارة. فيقع التساؤل عن الدم الطاهر، هل يجوز التكسب به أو لا؟ ذكرنا أيضا في الدرس السابق مصادق الدم الطاهر، أشهر مثال هو الدم المتخلف في الذبيحة. المصنف يذهب إلى التفصيل في هذه المسألة، أن الدم الطاهر هل يجوز التكسب به أو لا يجوز التكسب به، ويجعل المناط على وجود المنفعة المحللة المقصودة وعدم وجودها. فإذا كان للدم الطاهر منفعة محللة مقصودة جاز التكسب به، وإذا لم تكن، هذا طبعا ما ذكره، هو من باب بالمفهوم يخرج من عبارة المصنف، وإذا لم يكن له منفعة محللة مقصودة عليكم السلام الله فلا يجوز التكسب به. أما هذا الشق الثاني وهو إذا لم تكن له منفعة محللة مقصودة، فيكون هو طاهر ولكن ليس له منفعة، وهذا لا يكفي لإثبات الجواز، إذ ليس كل طاهر يجوز التكسب به، وإنما لا بد أن يكون له مالية، بحيث بذل المالية بأزاء ذلك تلك العين لا يكون أكلا للمال بالباطل. فإذا كان شيء طاهر ولكن لا منفعة فيه، فالمعاوضة عليه حينئذ يكون من باب أكل المال بالباطل، لأنه تدفع مال بأزاء لا شيء. إذن إذا كان الدم الطاهر لا منفعة محللة مقصودة له فلا يجوز التكسب به. عدم جواز التكسب دليله ما هو؟ أكل المال بالباطل، لأنه لا مالية له، واشترطت المالية في كل المعاوضات. نعم، على الكلام المتقدم إذا نوقش في هذه المقدمة، وأن المعاوضة لا يشترط فيها المالية وإنما يكفي فيها عدم السفه، فيمكن القول بجواز المعاوضة على الدم الطاهر وإن لم تكن له منفعة محللة. هذا الشق الأول، وهو ما لا منفعة له. الشق الآخر الأول اللي هو ذكر المصنف، إذا كانت للدم الطاهر منفعة محللة مقصودة، هل يجوز أو لا يجوز التكسب به؟ مصنف يقول وجهان، هو يختار الجواز. لماذا؟ كأن المصنف يعتمد على عدم الدليل على الحرمة، لعدم وجود دليل على الحرمة. فنرجع للأصل حينئذ، أو نرجع للعمومات، أو نرجع لأصالة حلية البيع، أو حلية مثلا أوفوا بالعقود. التكسب بشيء، القاعدة التي تقدمت أن الشارع وبتبعه الفقهاء يتعرضون للمعاملات المحرمة، لموارد التكسب الممنوعة، وكون هذا ممنوع يعني هناك دليل يمنع، فإذا وجد دليل يمنع معاملة معينة فتلك المعاملة لا ينصح التكسب بها. أما إذا افترضنا معاملة معينة لا يوجد عموم أو دليل خاص يمنع من التكسب بها، إذ ما يمكن افتراض المنع هو أحد أمرين: إما أن يكون النجاسة كي ينطبق تحت عنوان أو شيء من وجوه النجس أو شيء من وجوه النجس بلي، أو يكون خالي من المنفعة، شيء عين معينة من دون منفعة ليندرج تحت شنو أكل المال بالباطل أنه لا مالية له. أما إذا كان شيء طاهر وله منفعة من جهة كونه طاهر قلان ينطبق عليه دليل المانع الذي موضوعه النجاسة، من جهة كونه له منفعة لا ينطبق عليه دليل أكل المال بالباطل وأنه دفع المال بأزاء لا شيء. فإذا لا يوجد دليل يمنع ويحرم التكسب بالدم الطاهر إذا كانت له منفعة محللة مقصودة عند العقل. فلذلك قال المصنف بالجواز. احتمال عدم الجواز ليش؟ لماذا المصنف يقول وجهان؟ وجه ثاني شنو؟ هو يستقوي الجواز. المنع ليش؟ يقول إذا كان البعض يرى عدم كفاية توفر المنفعة فقط، وإنما لابد أن تكون هناك دليل على الجواز، فحينئذ يذهب إلى عدم الجواز. يعني بعبارة أخرى لابد أن يدخل تحت واحد من العناوين في الأدلة المحللة أو الأدلة المرخصة. قول المصنف ما يرتضي هذا الكلام، تالي يذهب إلى الجواز. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، أكو يعني بعد كلام في عبارة من عبارة المصنف. قال: وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ، لو قلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان أقواهما الجواز. لماذا؟ لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة. خلص بعد، من جهة عين طاهرة فغير مشمولة لأدلة النجاسة، من جهة فيها منفعة محللة فهي ما مشمولة لأكل المال بالباطل، إذن لا مانع من القول بالجواز. زين، لو قلنا بجوازه، هذا شنو لو قلنا بجوازه؟ الضمير يرجع للصبغ. يعني لو قلنا بجواز الصبغ
كون منفعة
هذه العبارة استوقفت الفقهاء. ما هو مراد الشيخ الأعظم بتعبيره لو قلنا بجوازه؟ إذا نريد نأخذها على المعنى البسيط شو يقولون؟ لو قلنا بجواز الصبغ، هو ماكو احتمال أو توهم أن يكون استعمال الصبغ غير جائز، استعمال الدم في الصبغ غير جائز. أن واحد يصبغ بيته، يصبغ ما أدري في شيء معين، يصبغ دابة بالدم حتى لو كان نجس، حتى لو لم تكن له منفعة، هيك خلينا نقول ليس له منفعة محللة، صبغ الدار بالدم معناها أنه صار شخص آثم. لو لم تكن، لو افترضنا الدم ليس له منفعة، هذا الصبغ مو منفعة، ماكو حرم، ماكو منع. فلو حتى لو قلنا نجس، ولو قلنا أنه لا تعد منفعة، وقلنا بأنه ليست محللة، خو بيجي واحد يصبغ الدابة مالته بالدم أو يصبغ الدار بالدم، شنو احتمال يقول مو جائز؟ بحيث إذا أصبغته أصر مرتكب إثم بالدم، أصبغت البيت مالته صار آثم، ماكو شي توهم. إذن العبارة أبعد من هذه، مو يريد يقول بأنه لو قلنا بجواز الصبغ، لذلك استوقفت العبارة استوقفت الفقهاء بأنه ما هو مراد المصنف من هذا التعبير. ذكرت بعض التفسيرات. تفسير أول يقول هذا العبارة من المصنف إشارة إلى خلاف أصولي، هناك مسألة أصولية وهي لو لم يقم الدليل على جواز شيء، لو لم يقم الدليل على جواز فعل معين ويرجع حينئذ إلى الأصل. فما هو الأصل عند فقد الدليل المجوز؟ هل هو أصالة الحظر المنع أو أصالة الجواز والترخيص الإباحة؟ في كل مورد لا يتم الدليل على جواز، حيث أن كل واقع لا بد وأن يكون لها حكم، فما هو الحكم الذي يثبت لهذه الواقعة لهذا الفعل بعد عدم قيام الدليل الخاص؟ هل هو المانع اعتمادا على أصالة الحاضر أو هو الترخيص اعتمادا على أصالة الإباحة؟ هناك قول عند المتقدمين ذهب إلى الحظر، أصالة الحظر. مشهور المتقدمين ومنهم المصنف ذهب إلى أصالة الإباحة كما هو الآن مشهور ومتعارف أيضا. فالمصنف لعله بقوله لو قلنا بجوازه، يعني لو قلنا بجواز الصبغ اعتمادا على أنه شنو دفع لما يتوهم أصالة الحاضر، لأنه لو قلنا بأصالة الحاضر احنا ما عندنا دليل على جواز الصبغ بعد الآن، مو يم البيع، الصبغ يجوز أو لا يجوز؟ من ذهب لأصالة الحاضر يقول الصبغ بالدم غير جائز. ليش؟ لأنه ما عندي دليل على جوازه فأرجع للأصل، الأصل هو المنع والحظر، فنقول بحرمة الصبغ بالدم. بينما القائل بأصالة الإباحة ما عنده مشكلة يقول يجوز. فلذلك المصنف بهذه العبارة يريد يقول بأن لا التفت بها، احنا بالأثناء شنو عبرنا؟ قلنا إذا كان للدم منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، المصنف ما قال عند مقصودة عند العقلاء، فكأنما هاي العبارة شو يريد يقول؟ يريد ينزلها منزلة مقصودة، يعني أنه إلا منفعة لو ما إلا منفعة، مقصودة لو ما مقصودة. يقول إذا قلنا إذا قلنا بأصالة الحاضر فتصير هاي منفعة محرمة، إذا قلنا بأصالة الإباحة فتكون هاي المنفعة وهي الصبغ محللة جائزة. فإذا كانت هذه المنفعة محللة حينئذ يتم موضوعنا وفرضيتنا، وبالتالي نقول بالجواز. صار واضح؟ هذا التفسير الأول. وأشكل عليه رد أنه هذا التفسير ما مناسب، ما معقول أن المصنف يشير إلى مبنى ضعيف جدا لقول قائل من الفقهاء ليس له ذاك الثقل وذاك الوجود. مشهور الفقهاء يقولون بالإباحة كما أن هو المصنف يرى الإباحة، وهذا التعبير لو قلنا بجوازه هذا التعبير متعارف في كلمات الفقهاء، يشير إلى ترديد نفس المصنف، هون نفس الباحث إذا كان عنده تردد هو يقول لو قلنا بكذا، لا أنه يشير إلى مطلب عند أحد الفقهاء المتقدمين الذين لا ثقل لهم أو ليس بتلك المنزلة مثل الطوسي وغيره على خلاف المشهور. فإذا هذا التفسير مستبعد، لا يمكن، يعني من البعيد جدا أن المصنف مثل الشيخ الأعظم يستعمل هذا التعبير على خلاف ظاهره ويشير إلى قول نادر جدا. واضح إن شاء الله؟ البعض جاء بتفسير ثاني أنه لا، هذا إشارة إلى حرمة الصبغ لمن يتوهم، تفسير ثاني لمن يتوهم حرمة الصبغ بالدم بقوله تعالى يا جس ممنوع، الشارع ما يقبل المعاوضة على الدم، على المعاوضة بالدم النجس، فخلص هذا نثبت حرمة المعاوضة، بالتالي عدم جواز التكسب. فإذا افترضنا أنه له منفعة وهذه المنفعة معتد بها عند العقلاء، فهذا بعد ما أقدر أستند لهذا النكتة في إثبات الجواز. ليش؟ لأن أنا عندي دليل على المنع. بعبارة أخرى، عين معينة إذا كانت لها أكثر من وجه، من وجه معين محرمة، من وجه محللة، واضح بعد يصير تقديم من للمنع. واضح إن شاء الله. هذا شيء. شيء ثاني، أول الكلام أن الصبغ بالدم النجس منفعة محللة. من قال أنها منفعة محللة؟ بالدم الطاهر، حيث لم يتم الدليل على المنع من هذه المنفعة، فهي منفعة محللة. أما بالدم الصبغ بالدم النجس بمقتضى المنع من التكسب بالنجاسة، بمعنى حرمة المنافع للعين النجسة، هذا يؤدي إلى حرمة الصبغ بالدم النجس. فإذا كان الدم نجس، الصبغ به بما هي منفعة محرمة لتحريم المنافع العين النجسة. واضح إن شاء الله. هذا ما يتعلق بأصل المسألة. يبقى أكو أدلة. قال: وأما مرفوعة الواسطي، ذكرت بعض الأدلة للمنع من التكسب بالدم الطاهر. يأتي الكلام فيها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. حفظ الحق من يعني خوف المرجاني. أحسن الله عليكم. طارق
ما
تنهي
هو أجاب.